بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، قال الحافظ رحمه الله تعالى: وألزم البخاري بأنه يحتاج أن لا يقبل العنعنة أصلا، يعني مسلم، وألزم البخاري يعني أن مسلما ألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا، وهذا بناء على أحد الأقوال الثلاثة في من هو المعني بالرد في كلام مسلم في مقدمته الذي شنع فيه على من لا يقبل العنعنة أو من لا يكتفي بمطلق المعاصرة، والقول الثاني أنه علي بن المديني، والقول الثالث أنه عنا بالرد شخص آخر مغمور ليس من أهل الحديث إلى آخر الكلام الذي ذكره. والصحيح أنه الرد يعتبر رد على كل من يرى مذهبا مخالفا لمذهب مسلم، ومنهم البخاري وابن المديني وغيرهم، والصواب مع غير مسلم في هذا. وألزم البخاري بأنه يحتاج ألا يقبل العنعنة أصلا. قال الحافظ: وما ألزمه به ليس بلازم، يعني معنى هذا الكلام أن الإمام مسلم يكتفي بمطلق المعاصرة، ولا يشترط وجود رواية فيها تصريح بتحديث في حديث ما، ولا يشترط وجود يعني حادثة تدل على لقاء الراوي ومن روى عنه، وإنما يقبل العنعنة مباشرة، هذا معناه. فيقول: يلزم البخاري في اشتراطه اللقاء ولو مرة أن لا يقبل العنعنة، يعني أن يرد العنعنة. يقول الحافظ: وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع، احتمال ألا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة أجريناه على جميع رواياته أنه سمع، هذا معنى. يعني الآن ما دام أن هناك إثبات في حديث ما أو في حادثة أن هذا الراوي سمع من هذا الشيخ في حديث أو في حادثة، فلا يجري في بقية رواياته المعنعنة احتمال الانقطاع، فلا يجري في رواياته الأخرى التي بالعنعنة احتمال الانقطاع. لماذا؟ لأنه يلزم من جريانه، يعني جريان الانقطاع، أن يكون مدلسا، والمسألة مفروضة في غير المدلس. نحن الآن نتكلم على رجل ثقة غير موصوف بالتدليس يروي بالعنعنة عن شخص لقيه مرة، فيقول هنا ليس بلازم هذا الأمر الذي ألزمه ليس بلازم، وكلامه صحيح وواضح إن شاء الله، ليس في أي، إنما يعني ربما بعضكم أنه لأول مرة يأتي جديد الكلام، سنعيد إن شاء الله الشرح. قال: وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة، واللقاء هنا على مذهب البخاري ما معناه؟ ما معنى اللقاء؟ سماع، يعني يدخل فيه السماع ويدخل فيه يعني الحادثة، وجود حادثة لقيه فيها، يعني ما يشترط أن يكون سمع من حديث، لو لم نعلم أي حديث سمع منه إنما كل حادث بالعنعنة، لكن علمنا أنه التقى به تكفي، يكفي على مذهب البخاري، هذا معنى اللقاء عند البخاري. يقول هنا: وما ألزمه به ليس بلازم، لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في رواياته احتمال ألا يكون سمع، لأنه يلزم من جريانه يعني الانقطاع وعدم الاتصال أن يكون مدلسا. لو حكمنا بالأسانيد المعنعنة الأخرى بأنها منقطعة أو أن الراوي لم يسمع حكمنا عليه بأنه مدلس في هذه الحالة، والمسألة مفروضة في غير المدلس. نحن الآن نتكلم عن راو لا يتعاطى التدليس، ذكرنا في الحاشية أيضا كلام يبين أكثر، نقرأه إن شاء الله لكي يتبين الفرق بين المقامين. قال: أجاب الألاية عما ألمح إليه مسلم من أن احتمال الإرسال في معنعن من ثبت لقيه مثل احتمال الإرسال في معنعن المعاصر غير المدرس، فلا فرق بينهما بقوله: أجاب العلاي عما ألمح إليه مسلم من أن احتمال، يعني هذا قول مسلم، يقول احتمال الإرسال في معنعن من ثبت لقيه مثل احتمال الإرسال في معنعن المعاصر غير المدلس، ليس بينهما فرق، بقوله: الفرق بين المقامين، يعني بين الصورتين، بأن الراوي إذا ثبت لقاؤه لمن عنعن عنه ومشافهته له وكان بريئا من تهمة التدليس، فالظاهر من حاله فيما أطلقه بلفظ عن الاتصال وعدم الإرسال حتى يتبين ذلك بدليل، وهي منغمرة في جنب الغالب الكثير من الأسانيد، فلا يعترض بها على الغالب لندرتها، بخلاف إرسال الراوي عمن لم يلقه فإنه كثير جدا بلفظ عن، فلا يلزم من عدم التوقف في ذلك عدم التوقف في هذا، ومع ظهور الفرق بينهما فلا نقل. يعني رواية المعاصر الذي لم يسمع ولا حرف، لم يسمع ولا شيء من صاحبه، هذه يجري فيها احتمال عدم السماع، يعني الإرسال الخفي. أما في الثانية ما دام قد وجد رواية تدل على أنه سمع منه فتبقى بقية الروايات محمولة على السماع إلا أن يكون مدلسا، فإن كان مدلسا فالكلام على التدليس شيء آخر. قال: وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، وأما رجحانه من حيث العدالة والضبط، رجحان البخاري، فلأن الرجال الذين تكلم فيهم من رجال مسلم أكثر عددا من الرجال الذين تكلم فيهم من رجال البخاري، مع أن البخاري يعني زيادة على ذلك، يعني رجال مسلم الذين تكلم فيهم بالضعف أكثر من الرجال الذين أخرج لهم البخاري وتكلم فيهم بالضعف، مع أن البخاري لم يكثر من إخراج حديثهم، مفهومه أن مسلم أكثر كما سيأتي في قوله بخلاف مسلم في الأمرين. الثاني: بل غالبهم من شيوخه، وبل هنا ليست يعني إضراب إبطالي وإنما انتقال من غرض إلى آخر، يعني قوله بل غالبهم تسمى هنا بل، أو هي هنا للانتقال من غرض لآخر مع بقاء الغرض الأول كما في الحاشية. بل غالبهم من شيوخه الذين أخذ عنهم ومارس حديثهم، أخذ عن شيوخه ومارس حديثهم، يعني يعرف، فانتقى من حديث الصحيح وترك الذي يرى أنه ضعيف، بخلاف مسلمين في الأمرين. والأمرين يعني ليسوا من شيوخ الذين مارس حديثهم وأيضا في الإخراج عنهم، بخلاف مسلمين في الأمرين يعني في أن مسلم أكثر من إخراج أحاديث الضعفاء الذين في كتابه، والثاني ليس غالبهم من شيوخه وإنما من رواه متأخرين، والفرق بين المقامين واضح. يعني إذا كان شيء من شيوخ البخاري فمعلوم البخاري يعرف الشيخ ويعرف ما حفظ والذي أتقنه وما الذي لم يتقن، فلا يخرج من حديثه إلا من تقاه، ولذا يقولون البخاري انتقى لفلان وفلان وفلان من مشايخه، ومنهم إسماعيل بن أبي ويس انتقى لهم انتقاء وإن كانوا ضعفاء. أما الإمام مسلم رحمه الله فالضعف يكون في جهة يعني التابعي أو تابع التابعي، ليس في جهة شيوخه أو أنزل منهم. هذا الثاني، الرجحان الثاني من حيث العدالة والضبط. وأما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والعلة، ومن حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من تقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن تقد على مسلم، هذا مع اتفاق العلماء على أن البخاري كان أجل من مسلم في العلوم، وأعرف بسماعة الحديث منه وأن مسلما تلميذه وخريجه. الأحاديث التي انتقدت على البخاري أقل عددا من الأحاديث التي انتقدت على مسلم. وأيضا يزيد بعضهم يقول وغالب انتقد على البخاري يكون الصواب معه، وغالب انتقد على مسلم يكون الصواب مع منتقديه. هذه أيضا زادها بعض العلماء. يعني الآن أما رجحانه من حيث عدم الشذوذ والإعلال، فلأن من انتقد على البخاري من الأحاديث أقل عددا ممن انتقد على مسلم. وأيضا الذين انتقدوا على البخاري في أحاديثه غالبا الصواب مع البخاري، أو إنما هو في الصناعة الحديثية، وغالبا انتقد الإمام مسلم يكون الصواب مع منتقديه. والله أعلم. قال وأعرف بصناعة الحديث منه أن مسلما تلميذه وخريجه ولم يزل يستفيد منه ويتبع آثاره. في بعض النسخ يتتبع، بعضهم ربما قرأها ويتبع، لكن الظاهر أنها ويتبع. ويتبع آثاره حتى لقد قال الدارقطني لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء. وهذه المقولة صحيحة عن الدارقطني رحمه الله في تاريخ بغداد كما في الحاشية 15-124. ومعنى لولا البخاري لما راح مسلم ولا جاء، يعني معنى أن البخاري، يعني ما تقدم توضيحه أن مسلم تلميذ البخاري، وأنه كان يعني بينه وبينه ود واحترام إلى غير ذلك مما يذكر في ترجمة الإمام مسلم، وأنه كان تلميذا للبخاري فله فضل عليه. ومن ثم أي من هذه الحيثية، في بعض النسخ الجهة، ومن ثم أي من هذه الحيثية وهي أرجحية شرط البخاري على غيره، قدم صحيح البخاري على غيره من الكتب المصنفة في الحديث. هذه المسألة وإن كانت مسألة نظرية إلا أنها الآن شبه متفق عليها بين العلماء أن البخاري أجل وكتاب مقدم، وإن وجد خلاف يعني كما ذكرنا السابق عن بعض المغاربة أو نحوهم، إلا أن الآن يكاد يكون الأمر يعني ليس هناك من يخالف في قدم أو تقدم صحيح البخاري على غيره من كتب المصنفة في الحديث. قال ثم صحيح مسلم لمشاركته البخاري في اتفاق العلماء على تلقي كتابه بالقبول أيضا سوى ما علل، يعني سوى الأحاديث التي ذكروا فيها علل وانتقدوها عليهم، سوى ما علل يعني ما انتقد عليهما من الأحاديث التي فيها ضعف أو في أسانيدها اختلاف. ثم يقدم في الأرجحية من حيث أصحية ما وافقه شرطهما. ومعنى شرطهما أو شرط البخاري ومسلم، وكررنا هذه الفائدة مرارا، أننا إذا أردنا أن نصف حديثا على شرط الشيخين أو على أنه على شرط أحدهما لا بد أن يجمع ثلاث شروط. لا بد أن يكون الحديث الآن أمامك حديث وأتمد، تريد أن تحكم على الحديث هذا هل هو على شرط البخاري، هل هو على شرط مسلم، هل هو على شرطهما معا أو ليس على شرط أحد منهما. هذا لا بد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط. الأول أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما، أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته الصحيحين أو أحدهما. ومعنى محتجا برواته يعني يكون أخرج له البخاري ومسلم أو أحدهما، أخرج له البخاري أو مسلم أو أحدهما، أخرج له ماذا؟ اعتمادا، أخرج له اعتمادا يعتمده. والاعتماد غير الشواهد المتابعات، هناك رواه للبخاري ومسلم ما أخرج لهما اعتمادا وإنما في الشواهد. أن يكون إسناد ذلك الحديث محتجا برواته في الصحيحين أو أحدهما. الثاني أن يكون إسناد ذلك الحديث مخرجا في الصحيحين أو أحدهما على صورة الاجتماع وليس على صورة الانفراد. يعني يلزمك الآن في النظر في السند أن تنظر التابع الآن تنظر في التابع فتقول مثلا هذا التابع أخرج له بخاري وأخرج له مسلم. طيب من روى عن التابع؟ رواه تابع التابعي هذا فلان تابع التابعي الآن أخرج له البخاري وكذلك أخرج له مسلم. هذا الآن تحقق فيه الشرط الأول. الآن نريد أن نحقق الشرط الثاني. ننظر في تابع التابعي عن التابعي تابع التابعي الذي يروي عن التابعي هل هذه الصورة المجموعة موجودة في البخاري وموجودة في مسلم؟ الصورة كاملة يعني هل هذا التابعي عن هل تابع التابعي عن هذا التابعي موجود بهذه الصورة في حديث البخاري؟ فإن كان موجودا فتحقق الشرط الثاني. وإن كان مثلا تابع التابعي أخرج له البخاري ومسلم والتابعي أخرج له البخاري ومسلم لكن الصورة المجموعة يعني هذا التابعي عن تابع التابعي الذي روى عنه ليس موجودا لا في البخاري ولا في مسلم على هذه الصورة المركبة فلا يكون على شرط أحدهما. هذا واضح إن شاء الله. الثالث أن يكون الإسناد سالما من العلل. ولذلك كثير من يعني يحاول أن يأتي بأحاديث ربما ما تسلم له بعض الأمور من العلل وخاصة يعني مثل الحاكم رحمه الله يعني يأتي بأحاديث كثيرة وهي معلولة. أكثر ما يأتي بأحاديث تكون ليست على شرط البخاري ومسلم. فلا بد أن يكون الإسناد سالما من العلل كعنانة مدلس أو وجود مختلط أو نحو ذلك. نعيد. طيب الشرط الأول يعني تبدأ السند من أول إلى آخره تبدأ من التابعي. الصحابي ربما اغتفروا في هذا الأمر مع أنهم يقولون ما أخرج حتى للصحابي يعني حتى الصحابي ينظرون يعني لو كان التابع عن الصحابي ليس له رواية في البخاري ومسلم بهذا التركيب يقولون ليس على شرط البخاري لأن البخاري مثلا ما أخرج لهذا الصحابي مثلا أو نحو ذلك. فالآن الشرط الأول قلنا ننظر فيه من رواه نمثل بالتابعي يعني الآن التابعي من رواة البخاري ومسلم يعني ممن أخرج له البخاري ومسلم اعتمادا في حديث. كذلك الذي روى عنه من أتباع التابعين ممن أخرج له البخاري ومسلم اعتمادا. فالآن النظر على جهة الفردية هذا أخرج له البخاري وهذا أخرج له البخاري. ثم ننظر في الشرط الثاني هل أخرج البخاري أو مسلم لهذا يعني التابعي لتابع التابعي عن التابعي في هذه الصورة المركبة أو لم يخرج. يعني لو فرضنا مثلا ثابت عن قتادة طيب قتادة عن ثابت مثلا فمثلا ثابت أخرج له البخاري وأخرج له مسلم قتادة أخرج له البخاري وأخرج له مسلم. طيب قتادة عن ثابت هل أخرج له البخاري ومسلم على هذه الصورة قتادة عن ثابت البناني هل أخرج له على هذه الصورة أحاديث؟ فإن كان أخرج له تكون هو على شرط البخاري ومسلم. ثم بعد ذلك تنظر في الطبقة التي بعده يعني ما تنظر في هذه الطبقتين بعدها الطبقة التي بعده من الراوي الذي بعد أتباع التابعين يكون من الأتباع مثلا من طبقة شيخ البخاري ومسلم وأحمد وغيرهم فتنظر فيه هل أخرج له البخاري هل أخرج له مسلم. ثم تنظر في السلسلة التي أمامك الآن الذي هو أتباع الأتباع عن أتباع التابعين هل أخرج له على هذه الصورة أو لم يخرج. فإن كان موجود على الصورة المركبة تكون على شرط البخاري ومسلم وإلا فليس على شرط البخاري ومسلم. وهنا تنبيه إن شاء الله يعني استفاد منه بعد هذا كله ليس شرطا أن تأتي للأسانيد وتقول على شرط البخاري على شرط مسلم على شرط أحدهما وهذا تكلف يذكره بعض العلماء أنه يعني نوع تكلف ويتعب أيضا وربما الزلل فيه كثير أقل من الصواب. فهذا الأمر ليس شرطا لأن البخاري ومسلم رحمهم الله لم يحددا شرطا في صحيحهما يعني ما قالوا نحن نشترط كذا أو لنا شروط كذا إنما فهم من خلال عباراتهم أو استقراء لصنيعهم فذكروا أن شرط البخاري كذا وشرط مسلم كذا ومن شروطه كذا وإلا ما نصوا على شرط من الشروط، إنما اشترطوا الصحة. ويستفاد من كلامهم يعني من السبر والاستقراء أخذ العلماء بعض الشروط التي جعلوها شروط البخاري ومسلم. سيأتي إن شاء الله الكلام على مثل هذه المسألة مطولة، موجودة مطولة مبحوثة في تدريب الراوي. الشاهد أن طالب العلم لا يهتم بهذا الأمر كثيرا، أنه لا بد يقول على شرط البخاري أو على شرط مسلم، لا، إذا صح السند أمامك فلا بأس، ولا تتعب نفسك على شرط البخاري أو على شرط مسلم أو على شرط أحدهما، يعني هذا ليس شيئا ضروريا، ليس شيئا ضروريا، وأهم شيء صحة السند. قال: ثم يقدم في الأرجحية من حيث الأصحية ما وافقه شرطهما، لأن المراد به يعني المراد بشرطهما هنا رواتهما مع باقي شروط الصحيح، رواة البخاري ومسلم، يعني المقصود بشرط البخاري ومسلم أن يكون يعني كما سبق أن شرحنا وأتى به الحافظ عبارة مختصرة، رواة البخاري ومسلم مع باقي الشروط، يعني لا يكون شاذا ولا يكون معلا إلى آخره. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، فهم مقدمون على غيرهم في رواياتهم. وهذه مسألة مهمة، رواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهم بطريق اللزوم، يعني ما دام أن العلماء تلقوا كتاب البخاري ومسلم بالقبول يلزم من ذلك أن الرواة الذين أخرجوا لهم اعتمادا وإن لم يوجد فيهم جرح ولا تعديل أنهم معدلون عند البخاري ومسلم، هذا معنى هذه العبارة. ورواتهما قد حصل الاتفاق على القول بتعديلهما، يعني معنى الكلام رواة البخاري ومسلم عدول بطريق اللزوم. لماذا عدول؟ لأن الكتاب كتاب البخاري وكتاب مسلم تلقيا بالقبول، فمن باب أولى أو بطريق اللزوم يلزم من التلقي عدالة الرواة، عدالة الرواة، وهذا في الاعتماد ليس في الاستشهاد، يعني الآن أخرج له البخاري استشهادا وأن تأتي وتقول هو عدل، لا، ربما يكون في كلام انتقل البخاري إلى آخره في الشواهد المتابعات. الكلام هنا على تعديل الرواة الذين اعتمدهم البخاري ومسلم ثم لا تجد ربما من نص على توثيقهم فتقول هو معدل أو هو موثق توثيق ضمني، يسمى توثيق ضمني، يعني هذا التوثيق الضمني معناه أنه أخرج له البخاري أو مسلم أو أحدهما، أخرج له البخاري أو مسلم أو أحدهما اعتمادا فهو معدل. فإن رأيت حديث هذا الرجل خارج الصحيح فلا تعله، مثلا تقول لم أجد له ترجمة ونحو ذلك، يكون تعديله واضح الآن لأن البخاري اعتمده، تقول هو ثقة وتصحح حديثه إذا كان على هذا. هذه مسألة مهمة، القول بتعديل الرواة الذين لم يوجد لهم ترجمة في صحيح البخاري ومسلم، لأن هناك بعض الرواة جهلهم بعض الأئمة وهم في البخاري ومسلم، يعني حكوا على يعني قالوا مجهول فلان مجهول مع أن البخاري أخرج له اعتمادا أو مسلم، فلا يقبل مثل هذا التجهيل. وهذا أصل لا يخرج عنه إلا بدليل، هذا أصل، يعني هذا الترتيب المذكور الذي ذكرناه قبل أصل، يعني الأصل أن البخاري مقدم ثم مسلم ثم شرط البخاري ومسلم، هذا الأصل لا يخرج عنه إلا بدليل، هذا معنى كلمة وهذا أصل، اسم الإشارة يرجع إلى الترتيب الذي ذكره فيما سبق. قال: فإن كان الخبر على شرطهما معا كان دون ما أخرجه مسلم أو مثله، إذا كان الخبر على شرط البخاري ومسلم فهو دون ما أخرجه مسلم، ثم قال الحافظ أو مثله، يعني الآن شرط البخاري ومسلم يقول الحافظ هو مثل ما رواه مسلم، وهذه المثلية إنما تردد فيها الحافظ، إنما تردد فيها الحافظ، وإلا فليس بين العلماء خلاف في أن ما أخرجه مسلم مقدم على ما كان على شرط البخاري ومسلم، لا خلاف بين العلماء في أن ما أخرجه مسلم رتبته الثانية، والرتبة الثالثة هي ما اتفق أو ما كان على شرطهما، وهذا التردد من الحافظ بن حجر هو إنما هو تردد من الحافظ، وإلا فهم مجمعون على تقديم مسلم. وإن كان على شرط أحدهما كما سأل عن هذا، وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. يعني الآن عندك الآن على شرط البخاري هذا أصل، يعني الآن أخرج له البخاري فيقال على شرط البخاري هذا يسمى أصل، على شرط مسلم يسمى أصل، على شرطهما يسمى أصل. الآن إذا طيب عفوا، ما أخرجه البخاري هذا يسمى أصل، ما أخرجه مسلم أصل، ما أخرجاه أصل، ما كان على شرط واحد منهما أو على شرطهما معا يسمى ماذا؟ فرع. فالآن يقول هنا وإن كان على شرط أحدهما فيقدم شرط البخاري وحده على شرط مسلم وحده تبعا لأصل كل منهما. ما معنى أصل كل منهما الآن؟ واضح الآن، ما أخرجه البخاري ما أخرجه مسلم. فخرج لنا من هذا ستة أقسام تتفاوت درجاتها في الصحة، وهذه الستة في الحاشية ذكرناها، ما أخرجه البخاري ومسلم وهو الذي يعبر عنه بالمتفق عليه، وثانيهما ما انفرد به البخاري وحده، وثالثها ما انفرد به مسلم، ورابعها ما كان على شرطهما ولم يخرجه واحد منهما، وخامسها ما هو على شرط البخاري وحده، وسادسها ما هو على شرط مسلم وحده، ثلاثة منها أصول وثلاثة منها فروع. هذه الأقسام الستة تتفاوت درجاتها في الصحة. وثم قسم سابع، يعني وهناك، ثم هنا معناها أو ثمة يعني هناك، وثم قسم سابع وهو ما ليس على شرطهما اجتماعا وانفرادا، وهذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، هذا التفاوت إنما هو بالنظر إلى الحيثية المذكورة، يعني التمييز بالشرط. معنى الحيثية المذكورة هنا يعني أن نميز بالشرط، فنجعل ما أخرجه البخاري أول، ما أخرجه مسلم، ما كان على شرطه ما أخرجاه الأول ما أخرجاه، ثم ما أخرجه البخاري ما أخرجه مسلم، ثم ما كان على شرطه. قول الحيثية المذكورة معنى التمييز بالنظر للتمييز بالشرط، أي بالنظر للتمييز بالشرط. أما لو رجح قسم على ما فوقه بأمور أخرى تقتضي الترجيح فإنه يقدم على ما فوقه، يعني يقول لك هذه القاعدة العامة، لكن قد تأتي بعض الصور القليلة جدا، وأنا أقول قليلة جدا لأنه ربما ما تجد، أو ربما يخالف من يرجح بين الأدنى ويجعلها أرجح من الأعلى، ربما تجد بعض الصور تقدم فيها النازل قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا كما قال الحافظ هنا، قال فإنه يقدم على ما فوقه إذ قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا، للمفوق يعني الذي درجته أنزل، ما يجعله فائقا يعني يرجح على ما هو أعلى منه، كما لو كان الحديث عند مسلم مثلا وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر، مشهور معناها قاصر عن درجة التواتر، يعني ما معنى مشهور هنا؟ يعني قاصر عن درجة التواتر، لكن حفته قرينة، هذا المشهور الذي عند مسلم حفته قرينة صار بها يفيد العلم، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا مطلقا، فإنه يقدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا كان فردا. كلمة مطلقا هذه إنما تأكيد لفرد، يعني ليس معناه إذا كان فردا نسبيا أنه لا يدخل هنا، يعني إذا كان فردا ويدخل في كلمة فرد النسبي والمطلق الذي شرحناه فيما سبق، فكلمة مطلقا هنا لا يفهم منها أنه يعني بالفرد المطلق دون النسبي، وإنما تأكيدية تعتبر هنا أو بيانية للإطلاق أو الفردية. طيب ليست بيانية للفردية، إذا كان فردا مطلقا المراد بالفرد المطلق هنا ليس المراد منه المقابل النسبي، يعني يقولون تركه أولى، يعني لو قال إذا كان فردا ووقف كان أفضل. نقرأ الحاشية وننبه على شيء، قيل اعتبر يعني هذه الصورة التي جاء بها الحافظ والصلاة أن يأتي بها التي ممكن أن تجعل الأسفل يفوق الأعلى، هذه الصورة حديث مشهور عند مسلم يرجح على حديث فرد عند البخاري، قال هنا قيل اعتبر الشهرة في حديث مسلم المحتف بالقرائن، أيضا محتف بقرائن، والفردية في حديث البخاري، لأن تقديم الأول على الثاني في هذه الصورة متيقن بخلاف ما إذا كان الأول عزيزا أو غريبا، أو كان الثاني عزيزا أو مشهورا. والحاصل أنه إنما جزم بتقديم حديث مسلم إذا كان في المرتبة العليا من جميع الجهات، على حديث البخاري إذا كان في المرتبة السفلى من جميع الجهات، وباقي المراتب لا يلزم منها بالتقديم، بل إما بالتقديم أو المساواة أو العكس في التقديم. الخلاصة أن هذه المسألة التي ذكرها يعني غالبها نظرية، يعني لا يوجد فيها كبير تطبيق، يعني ترجح شيء مثلا، يعني ترجح ما في ما كان على شرطهما على البخاري، هذا ما هو موجود، أو ترجح ما كان على شرط مسلم على ما كان على شرط البخاري ومسلم، هذا نادر أن يوجد له مثال تطبيقي. فلذا ذكر الحافظ وجاء بصورة واحدة استطاع أن يتيقن منها وذكرها. وعموما بالنسبة لهذا الأمر إن شاء الله يعني يفهم هكذا فهما نظريا، وإن وجد الباحث بعد طول ممارسة وجود يعني مثل هذا ما يرجح بين نازل وعالي، يعني شيء أنزل من ما هو أعلى منه مفوق وفائق، فلا بأس. وإلا الأصل يبقى هذا الكلام نظريا بحتا، ونبقى على القاعدة العامة في الترجيح، القاعدة العامة في الترجيح، فيرجح ما أخرجه البخاري على ما أخرجه مسلم، ما اتفق عليه على ما انفرد به أحدهما، إلى آخره من وجوه الترجيحات التي تذكر في كتب العلم. إلى هنا والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خيرا.